إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زلنا في مدارسة فقه المداراة والتغافل، وانتهينا إلى الكلام حول مداراة الإمام أو الراعي لرعيته. وفي ذلك يصلح أن نستدل بقول الله تبارك وتعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، يعني كأن له جناحين يطير بهما، وأنه مطالب بألا يرتفع في الجو، بل يخفض الجناح حتى لو كان يستطيع أن يطير في الجو. وقال عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصحه لم يجد رائحة الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن شر الرعاء الحطمة، والرعاء جمع راع، وهو الذي ليس له خبرة بسياسة الماشية أو الأغنام مثلا، لقلة خبرته وتهوره، فإنه يجعلها يؤذي بعضها بعضا ويحطم بعضها بعضا. فشر الرعاء أي الرعاة الحطمة، يعني المراد هنا الذي يحطم الناس ويشق عليهم ويؤذيهم، هذا شر الرعاء. أما خير الرعاء فهو اللين السهل الذي يصل إلى مقصوده بدون عنف، وإنما يستعمل المداراة. لما حدث أمير المؤمنين معاوية رضي الله تعالى عنه بهذا الحديث، اتخذ رجلا لحوائج الناس يستقبل الناس وينظر في حوائجهم، ثم يرفعها إلى معاوية رضي الله تعالى عنه. نذكر أيضا في هذا المقام بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم رجل، فقال صلى الله عليه وسلم: أذنوا له، فبئس ابن العشيرة أو بئس أخ العشيرة. فلما دخل ألان له الكلام، فقلت له: يا رسول الله، قلت ما قلت ثم ألنت له في القول؟ فقال صلى الله عليه وسلم مبينا أن هذا تشريع للأمة كي يقتدوا به في ذلك إن احتاجوا إليه، فقال: أي عائشة، إن شر الناس منزلة عند الله من تركه أو ودعه الناس اتقاء فحشه. والحديث كما ذكرنا متفق عليه. فالرعية لا تكون كلها على نمط واحد من حسن الخلق وحسن المعشر، وإنما الناس يختلفون، ولذلك يحتاج الإمام إلى المداراة جمعا للأمة ورأفة بهم وإرشادا للضال وتعليما للجاهل، لا سيما إن كان هؤلاء من أهل الرياسات والأتباع، فيضطر الإمام لمداراتهم مراعاة لمصلحة الأمة كلها. وفي هذا يقول أمير المؤمنين السيد النبيل معاوية رضي الله عنه: لو أن بيني وبين الناس شعرة من قطعت. قيل: وكيف؟ قال: لأنهم إن مدوها خليتها، وإن خلوا مددتها. وهذا ما يطلق عليه شعرة معاوية، إشارة إلى هذه المداراة وتجنب الصدام مع الناس وما ينتج عنه من الشقاق والاختلاف. لو أن بيني وبين الناس شعرة من قطعت. قيل: وكيف؟ قال: لأنهم إن مدوها أرخيتها، خليتها، وإن خلوا مددتها. وتأمل موقف أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما أراد أن يتحدث في موسم الحج عن يوم السقيفة، بايع فيه المسلمون أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فهو أراد أن يخطب في الناس في الحج ويتكلم عن أحداث يوم السقيفة، فقال له عبد الرحمن ابن عوف رضي الله تعالى عنه: لا تفعل، فإن الموسم يجمع رعاع الناس وغوغاءهم، فإنهم هم الذين يغلبون على قربك حين تقوم في الناس، وأنا أخشى أن تقوم فتقول ما قاله يطيرها عنك كل مطير، وألا يعوها وألا يضعوها على موضعها، فأمهل حتى تقدم المدينة، فإنها دار الهجرة والسنة، فتخلص بأهل الفقه وأشراف الناس، فتقول ما قلت متمكنا، فيعي أهل العلم مقالتك ويضعونها على موضعها، يعني يضع الكلام المناسب في لمن يستحقه ويراعي عاقبة يعني كلامه. من الأمثلة الواضحة جدا في بيان هذا الأمر احتياج الإمام أو الراعي إلى التغافل وإلى المداراة والتلطف والترفق بالناس ما رواه جويرية ابن أسماء قال: قال عبد الملك ابن عمر بن عبد العزيز لأبيه عمر: ما يمنعك أن تنفذ لرأيك في هذا الأمر؟ كأنه لما ولي أبوه أمير المؤمنين عمر ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى كان يتمهل ويأخذ الناس رويدا رويدا ويتلطف بهم ويترفق من أجل يعني إصلاح ما أفسده الأمراء من قبله، ولأجل استصلاح الناس وإحياء السنة وإماتة الظلم والبدع ونحو ذلك. فكان أحيانا يقدم أشياء على أشياء، يتغاضى عن أشياء ويتغفل عن أشياء، ويتدرج في سبيل يعني هذا الإصلاح. فقال ابنه له: ما يمنعك أن تنفذ لرأيك في هذا الأمر؟ لماذا لا تعمل خطة إصلاح شاملة لكل شيء في الوقت نفسه؟ ثم علل ذلك، يعني كأنه يقول له: لا تبالي برد فعل الناس لو قهرتهم جميعا على الحق وعلى السنة والعدل ونحو ذلك. فيقول له: ما يمنعك أن تنفذ لرأيك في هذا الأمر؟ فوالله ما كنت أبالي أن تغلي بي وبك القدور في إنفاذ الأمر. لا يهمنا العاقبة، حتى لو ترتب على ذلك أن تغلى بنا القدور، نحرق في القدور التي تغلي أنا وأنت في سبيل الله وفي سبيل الإصلاح وإحياء السنة وكذا وكذا. فوالله ما كنت أبالي أن تغلي بي وبك القدور في إنفاذ الأمر. فقال عمر: إني أروض الناس رياضة الصعب، إني أروض الناس رياضة الصعب، يقال راض المهرة الفرس يعني ذلله، وجعله مسخرا مطيعا يتلطف به ويترفق معه. ويقال راض الشاعر القوافي الصعبة، اختار يعني القوافي الصعبة، والصعب هو الأبي خلاف السهل وهو نقيض الذلول. فقال عمر إني أروض الناس رياضة الصعب، فإن أبقاني الله مضيت لرأيي، وإن عجلت علي منية فقد علم الله نيتي. إني أخاف إن بادهت الناس بالتي تقول أن يلجئوني إلى السيف، ولا خير في خير لا يجيء إلا بالسيف. فهو ينظر إلى العواقب لو هو فاجأ الناس بمحاولة إصلاح كل شيء بلا استثناء. إني أروض الناس رياضة الصعب، فإن أبقاني الله مضيت لرأيي، إن امتد أجلي أتدرج في الإصلاح إلى أن أتم مبتغاي وما أطلبه، وإن عجلت علي منية إن أدركني الموت قبل أن أتم هذا الإصلاح فقد علم الله نيتي، أني ما أريد إلا هذا الإصلاح الشامل، لكنني أتدرج. لماذا؟ لأني أخاف إن بادهت الناس بالتي تقول، إن بادهت الناس وواجهتهم بكل ما نريد إصلاحه وما نريد إحياءه من السنن وما نريد القضاء عليه من الجور والظلم، إن بادهتهم بذلك أن يلجؤوني إلى السيف، اضطر أن أستعمل معهم السيف. ثم قال هذه الكلمة الرائعة، ولا خير في خير لا يجيء إلا بالسيف، وما يترتب عليه من الفتن وإراقة الدماء ونحو ذلك. من مدارات الرعية إمامهم العكس، ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله وإنه تكون خلفاء فيكثرون، قالوا فما نفعل؟ قال أوفوا ببيعة الأول فالأول، ثم أعطوهم حقهم، واسألوا الله الذي لكم فإن الله سائلهم عما استرعاهم. يعني أنك مع الإمام أو مع الحاكم تؤدي ما عليك، فإن منعوك ما لك فاسأل الله حقك، اطلب هذا الحق من الله عز وجل واحتسبه عند الله. أوفوا ببيعة الأول فالأول ثم أعطوهم حقهم، واسألوا الله الذي لكم فإن الله سائلهم عما استرعاهم. فمن المدارة أن تلقى ذا يد تبطش فتمنحه جبينا طلقا، أو تتجنب في حديثك ما لا يكون له أثر في نفسه إلا أنه يثير فيها القصد إلى أذيتك. وهذا محمل قول أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه، إنا لنكشر في وجوه أقوام وإن قلوبنا لتلعنهم، وهذا رواه البخاري. وفي رواية وإن قلوبنا لتقليهم، يعني من القلى وهو الهجر والترك. إنا لنكشر في وجوه أقوام وإن قلوبنا لتلعنهم، فهذا من المداراة. والكشر هو التبسم، إنا لنكشر في وجوه أقوام وإن قلوبنا لتلعنهم أو لتقليهم، والكشر التبسم. وفي هذا الأثر شاهد على أن التبسم في وجه الظالم اتقاء بأسه ضرب من المداراة، ولا يتعداها حتى يكون من المداهنة. عن بلال بن يحيى قال بلغني أن حذيفة رضي الله تعالى عنه كان يقول ما أدرك هذا الأمر أحد من الصحابة إلا قد اشترى بعض دينه ببعض. قالوا وأنت؟ قال وأنا والله إني لأدخل على أحدهم وليس أحد إلا فيه محاسن ومساوئ، فأذكر محاسنه وأعرض عما سوى ذلك وربما دعاني أحدهم إلى الغداء فأقول إني صائم ولست بصائم. يعني كأنه ينوي، هذا نوع من التعريض، ينوي في قلبه يعني إيه المعنى اللغوي للصيام، وهو مجرد الإمساك عن الطعام. فأيضا من المدارة في هذا الباب إنزال صاحب السلطان منزلته، أي شخص يعني ذو سلطان تتعامل معه تحر أن تنزله منزلته، خاصة هو متعود أن كل الناس يلقبونه بكذا أو كذا من هذه الألقاب، فإذا خاطبته باسمه أو سلبته لقبه فهو يمكن هنا أن يتوهم أنك تحتقره، فأنزل الناس منازلهم. فهذا أيضا يكون من الأمور المهمة في هذا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: المؤمن مشروع له مع القدرة أن يقيم دين الله بحسب الإمكان، إلى أن يقول: ومع العجز يمسك عما عجز عنه من الانتصار، ويصبر على ما يصيبه من البلاء من غير منافقة، بل يشرع له من المداراة ومن التكلم بما يكره عليه ما جعل الله له فرجا ومخرجا. يدخل في المداراة ما رواه الإمام الزهري رحمه الله تعالى، قال: حدثني عروة أن المسور ابن مخرمة أخبره أنه وفد على معاوية فقضى حاجته ثم خلا به، أي خلا به معاوية، فقال: يا مسور، ما فعل طعنك على الأئمة؟ إيه أخبار الطعن على الأئمة؟ طبعا يقصد نفسه رضي الله عنه. فقال: يا مسور، ما فعل طعنك مع الأئمة؟ قال: دعنا من هذا وأحسن، يعني ما تفتحش الموضوع ده، دعنا من هذا وأحسن. قال: لا والله لتكلمني بذات نفسك بالذي تعيب علي. قال مسور: فلم أترك شيئا أعيبه عليه إلا بينت له. فأجاب معاوية: لا أبرأ من الذنب، فهل تعد لنا يا مسور ما نلي من الإصلاح في أمر العامة؟ أنت نظرت فقط إلى هذه المؤاخذات، وأنا ما أبرئ نفسي، ولكن هل تضع في الكفة المقابلة ما نليه من إصلاح أحوال عامة المسلمين؟ يقول معاوية: لا أبرأ من الذنب، فهل تعد لنا يا مسور ما نلي من الإصلاح في أمر العامة؟ فإن الحسنة بعشر أمثالها. أم تعد الذنوب وتترك المحاسن؟ قال: ما تذكر إلا الذنوب. قال معاوية: فإنا نعترف لله بكل ذنب أذنبناه، فهل لك يا مسور ذنوب في خصتك تخشى بأن تهلك إن لم تغفر؟ يعني بينك وبين الله ذنوب تخشى إن لم يغفرها الله لك فإنك سوف يعني تهلك. قال: نعم. قال: فما يجعلك الله برجاء المغفرة أحق مني؟ في أي شيء أنت أحسن مني؟ أنا أيضا عبد عاص مقصر، وأرجو الله أن يغفر لي وأطمع في رحمته، فلماذا تحتكر أنت الطمع في رحمة الله والرجاء في عفوه؟ قال: فإنا نعترف لله بكل ذنب أذنبناه، فهل لك يا مسور ذنوب في خاصتك تخشى بأن تهلك إن لم تغفر؟ قال: نعم. قال: فما يجعلك الله برجاء المغفرة أحق مني؟ فوالله ما ألي من الإصلاح أكثر مما تلي، ولكن والله لا أخير بين أمرين، بين الله وبين غيره، إلا اخترت الله على ما سواه، وإني على دين يقبل فيه العمل ويجزى فيه بالحسنات ويجزى فيه بالذنوب إلا أن يعفو الله عنها. قال: فخصمني المسور، قال غلبني بهذه الحجة، قال فخصمني. قال عروة فلم أسمع المسور ذكر معاوية إلا صلى عليه رضي الله عنهم أجمعين إلا دعا له. يقول ابن الجوزي كنت قد رزقت قلبا طيبا فأحضرني بعض أرباب المناصب إلى طعامه فما أمكن خلافه، لم أستطع التهرب، فتناولت وأكلت منه، يعني أكل الأكل العادي كما يأكل العادي في بيته، فتناولت وأكلت منه فلقيت الشدائد، وكأن ماله كان في شيء حرام أو شبه أو كذا. قال فلقيت الشدائد ورأيت العقوبة في الحال، واستمرت مدة وغضبت على قلبي وفقدت كل ما كنت أجده، فقلت وعجبا لقد كنت في هذا كالمكره. هو بقى بيحاسب نفسه بيقول لا أنا كنت مكره، ما كان يمكنني أبدا أن أعتذر عن إجابة الدعوة إلى طعامه. يقول فتفكرت وإذا به قد يمكن مداراة الأمر بلقيمات يسيرة، يعني نعم أنا أتناول طعامه لكن أكتفي بلقيمات يسيرة تكفي، وإنما التأويل جعل تناول هذا الطعام بشهوة أكثر مما يدفع بالمداراة. فقالت النفس ومن أين لي أن عين هذا الطعام حرام؟ فقالت اليقظة وأين الورع عن الشبهات؟ فلما تناولت بالتأويل لقمة واستجلبتها بالطبع لقيت الأمرين بفقد القلب، فاعتبروا يا أولي الأبصار. وقال البرقاني سألت الدارقطني لما قدم من مصر هل رأيت في طريقك من يفهم شيئا من العلم؟ قال ما رأيت في طول طريقي إلا شابا بمصر يقال له عبد الغني كأنه شعلة نار، وجعل يفخم أمره ويرفع ذكره، وهو أبو محمد عبد الغني ابن سعيد الأزدي المصري، كان من كبار الحفاظ. وقال الإمام أبو الوليد الباجي عبد الغني ابن سعيد حافظ متقن. قلت لأبي ذر الهروي أخذت عن عبد الغني؟ قال لا إن شاء الله، هو يقصد التأكيد، قال لا إن شاء الله على معنى التأكيد، ووراء هذا سبب أنه كان لعبد الغني اتصال ببني عبيد يعني أصحاب مصر العبيديين الذين احتلوا مصر ونشروا فيها البدع والضلالات والمقابر والغلو في آل البيت، فضلا عن أنهم كانوا يعني ملحدين، وحتى حكم العلماء وأيامها لما احتلوا مصر بأن مصر صارت دار كفر، وصنف الإمام ابن الجوزي كتاب النصر على مصر. هذا كان العبيديون الذين انتسبوا زورا إلى البيت النبوي وإلى فاطمة رضي الله تعالى عنها، وهؤلاء العبيديون كانوا يتظاهرون بالإسلام ويقولون إنهم شيعة، ولكنهم كانوا كما وصفهم أبو حامد الغزالي رحمه الله ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض. وقال القاضي أبو بكر الباقلاني رحمه الله سماهم جهلة المسلمين الفاطميين. وقال الذهبي يدعون أنهم فاطميون ونسبتهم إلى يهودي أو مجوسي. وقال ابن تيمية وادعوا أنهم فاطميون مع اتفاق أهل العلم بالأنساب أنهم بريئون من نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نسبهم متصل بالمجوس واليهود. وقال أيضا دعوة العبيديين من القرامطة الباطنية. وقال أيضا ملكوا مصر أكثر من 200 سنة وأخبارهم عن العلماء مشهورة بالإلحاد والمحادة لله ورسوله والردة والنفاق. وقال أيضا شيخ الإسلام: وكانوا ينادون بين القصرين: من لعن وسب فله دينار وإردب. وأول خلفائهم المدعي المهدي عبيد الله قتل هو وبنوه 4000 في دان النحر من عالم وعابد ليردوهم عن التردي عن الصحابة، فاختاروا الموت. وأما ابنه محمد فقد قال فيه الذهبي: وكان شيطانا مريدا يتزندق، وأظهر سب الأنبياء، وكان مناديه يصيح: إلعنوا الغار وما حوى، وكان يراسل قرامطة البحرين ويأمرهم بإحراق المساجد والمصاحف. وقام أحدهم بتعليق رؤوس حمير وكباش على الحوانيت، وكتب عليها أنها رؤوس الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولذلك قال الذهبي: وقد أجمع علماء المغرب على محاربة آل عبيد لما شهروه من الكفر الصراح الذي لا حيلة فيه. أما الحاكم بأمر الله فقد أمر بسب الصحابة وكتابة ذلك على أبواب المساجد والشوارع، وأمر عماله بالسب، وأكره الناس على نقش ذلك وكتابته بالأصباغ في سائر المواضع. وأيضا الحاكم هذا ادعى الألوهية.
فالمهم أنه سأل أبا ذر الهروي: أخفت عن عبد الغني؟ قال: لا. لماذا؟ لأنه كان لعبد الغني اتصال ببني عبيد، يعني أصحاب مصر. يقول الإمام الذهبي: قلت اتصاله بالدولة العبيدية كان مداراة لهم، وإلا فلو جمح عليهم لاستأصله الحاكم خليفة مصر الذي قيل إنه ادعى الإلهية، وأظنه ولي وظيفة لهم. وقد كان من أئمة الأثر، نشأ في سنة واتباع قبل وجود الرفض، واستمر هو على التمسك بالحديث، ولكنه دار القوم وداهنهم، فلذلك لم يحب الحافظ أبو ذر الأخذ عنه. وقد كان لعبد الغني جنازة عظيمة تحدث بها الناس، ونودي أمامها: هذا نافي الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. توفي سنة 49. ننتقل لموقف يعني شبيه بهذا الموقف، لكن قبل أن نفصل في هذا الموقف نقول إن يعني طالب العلم شيوخه هم آباؤه وأجداده في العلم، ومن لم يكن له شيوخ يتلقى عنهم العلم ثم ادعى العلم وتكلم فيه فهو داعي فيه مجهول الهوية والنسب. وكانوا لا يلتفتون إلى من لم يكن له شيوخ في العلم، ولا يقيمون له وزنا ولا اعتبارا، ولا يرون فيه أهلية التكلم معه لأنه محل الخطل والغلط. قال القاضي عياض رحمه الله في ترتيب المدارك في ترجمة أبي جعفر الداودي الأسدي المتوفى 242: بلغني أنه كان ينكر على معاصريه من علماء القيروان سكناهم في مملكة بني عبيد. يعني أبو جعفر الداودي الأسدي كان ينكر على معاصريه من علماء القيروان أنهم سكنوا وأقاموا في مملكة بني عبيد، وهذه دولة ملحدة كافرة عقيدتها باطنية فاسدة، فكيف يستقر ويقيم في وسط هؤلاء الضالين؟ فكان ينكر على العلماء المعاصرين سكنهم في مملكة بني عبيد وبقاءهم بين أظهرهم، وأنه كتب إليهم مرة بذلك، يعاتبهم، كتب ينتقد ويشتد عليهم في الكلام لمين؟ علماء القيروان الذين بقوا تحت حكم الايه العبيديين ولم يهاجروا من القيروان. هؤلاء العلماء الذين انتقدهم بماذا اجابوه؟ كلهم العلماء اللي هو انتقدهم وكتب لهم هذا النقد اجابوا عليه، قالوا له ايه؟ اسكت لا شيخ لك، اسكت لا شيخ لك، يعني هذا بيعيروه بانه لا شيخ له، فاين انت من الفقه حتى تحكم على من هم افقه منك واعلم بانهم اخطاوا في هذه الاقامه؟ فكان هذا هو الجواب فقط، اسكت لا شيخ لك، اي لان درسه كان وحده، طلب العلم هو كان مستقلا فيه بنفسه ولم يتفقه في اكثر علمه عند امام مشهور، وانما وصل الى ما وصل بادراكه. ويشيرون انه لو كان له شيخ يفقهه حقيقه الفقه لعلم ان بقاءهم مع من هناك من عامه المسلمين تثبيت لهم على الاسلام وبقيه صالحه للايمان، هذه مرابطه لحمايه عقيده عامه المسلمين وتثبيت لهم على دين الاسلام ويعني بقاء على رسوخ الايمان. هذا الجواب اسكت لا شيخ لك، هذا جواب قديم قائم في نفوس العلماء سلفا وخلفا، وممن روي عنه من الائمه المتقدمين ابو حنيفه رحمه الله تعالى، فقد اسند الخطيب في الفقيه والمتفقه قال قيل لابي حنيفه في المسجد حلقه ينظرون في الفقه، فقال لهم راس، قالوا لا، قال لا يفقه هؤلاء ابدا. أيضا هناك مقولة مشهورة عن الإمام الكبير أبي بكر الطرطوشي رحمه الله تعالى، وهو من أئمة الأندلس وكبار علمائهم، تفقه على الإمام أبي الوليد الباجي وغيرهم من الأئمة الكبار، ورحل في طلب العلم كثيرا، يعني نفس الشيء انتقد بعض الناس، لأن الإمام أبي بكر الطرطوشي كان بيقيم فين؟ ايه رأيكم بقى ان الطرطوشي مدفون هنا في اسكندرية؟ هو الامام ابو بكر الطرطوشي نزل طبعا مرة بالاسكندرية في رحلته الى الحج والرحلة المشرقية الى بغداد وكذا وكذا لطلب العلم، ثم في طريق رجوعه اختار البقاء في الإسكندرية رحمه الله. فمن العبارات المشهورة عن الإمام الطرطوشي رحمه الله تعالى قوله إن سألني الله تعالى عن المقام بالإسكندرية، الشخص الذي ليس على علم يقول كيف تقيم تحت حكم الملاحدة العبيديين، كيف ترضى أن تقيم وسطهم، فيقول إن سألني الله تعالى عن المقام بالإسكندرية لما كانت عليه في أيام الشيعة العبيدية من ترك إقامة الجمعة، لغوا صلاة الجمعة العبيديين وأشياء فظيعة جدا يعني، من ترك إقامة الجمعة ومن غير ذلك من المناكر التي كانت في أيامهم، أقول له وجدت قوما ضلالا فكنت سبب هدايتهم. هذا هو الجواب الذي يعده إذا لقي الله وسأله كيف أقمت تحت حكم العبيديين، أقول له وجدت قوما ضلالا فكنت سبب هدايتهم. لماذا؟ لأن الإسكندرية كانت في ذلك الوقت قد خلت تقريبا من الفقهاء والعلماء المالكية في قصة طويلة. خلاصتها أن الوزير الأفضل بدر الدين الجمالي، وكان مملوكا لجمال الدولة ابن عمار، فلذلك لقب بالجمالي، قتل كل الفقهاء دول، فبقيت اسكندرية بدون علماء يعلمون الناس، فمن أجل ذلك احتسب الإمام الطرطوشي رحمه الله تعالى وأقام في الإسكندرية يعلم الناس ويحيي السنة ويثبت الناس على يعني إيمانهم. هو قبر الإمام التلتوشي موجود هنا في الإسكندرية في حي الجمرك، تعرفون شارع الباب الأخضر أو باب الكراسة، صح كده، باب الكراسة ده اللي هو باب الإسكندرية الغرب. إسكندرية كان كلها أبواب، الباب الجديد وباب سدرة وباب الكراسة وباب إيه، أبواب كتير، فده الباب الغربي من الإسكندرية وسمى باب الكراسة ناحية شارع الباب الأخضر في حي الجمرك بين اللبان والجمرك. نعم، في الأول هو أقام في رشيد، ثم لما علم أهل الإسكندرية ووجهاؤها وأعينوها بأنه إماما كبيرا مثل هذا الإمام في رشيد وقد قتل تقريبا كل الفقهاء في الإسكندرية، ذهب وفدهم إليه وألحوا عليه في الانتقال إلى الإسكندرية كي يعلم الناس ويحافظ على السنة. طبعا أشرنا من قبل مرارا إلى أن في ارتباط شديد ووثيق بين الإسكندرانية وبين أهل المغرب. أنا سمعت أحد المختصين كان طبيبا كبيرا هنا في الإسكندرية متخصص في تاريخ الإسكندرية، فكان يقول إن ثلث أهل الإسكندرية يعودون إلى أصول مغربية، يعودون إلى أصول مغربية، تقريبا كل أصحاب المقابر هنا كلهم من الأندلس، يعني أبو العباس المرسي من مدينة مرسية، والشاطبي اللي في حي الشاطبي من شاطبة في الأندلس، وهكذا كثير جايين من المغرب الإسلامي. طبعا هي الإسكندرية المدينة الوحيدة التي استعصت على الحكم العبيدي، هم استطاعوا أن يفرضوا الفقه الشيعي والشريعة الشيعية الباطنية على كل البلاد، لكن كما تعرفون نحن شعب متمرد. كان بيرم التونسي بيقول علينا إيه؟ الإسكندراني، وهو أيضا من المغرب، بيرم التونسي جاي من المغرب الإسلامي، فكان يقول على الإسكندرانية الإسكندراني يجي يصافح يناطح. على أي الأحوال الإسكندرية لم تتبنى المذهب الرسمي للدولة العبيدية وظلت ثابتة على مذهب السنة، على مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. فهناك ربط في، يعني كان من بداية الخلافة الإسلامية في عهد الخلفاء الراشدين والأمويين والعباسيين، حافظ الخلفاء كلهم على أن يبقى في الإسكندرية ربع الجيش المسلم الموجود في مصر، ربع الجيش لازم يكون في الإسكندرية. لماذا؟ حتى يحمي الإسكندرية وأيضا يحمي حدود مصر الشمالية. فبالتالي أيضا كانت محط كثير من المغاربة، كل من يأتي من المغرب الإسلامي يمرون على الإسكندرية وهم يتجهون إلى الحج أو يعودون منه، فكثير منهم كان يميل إلى الإيه؟ الإقامة في الإسكندرية. نعم. توفي الإمام أبو بكر الطرطوشي رحمه الله سنة 2500 رحمه الله تعالى. ننتقل إلى نوع آخر من المداراة، وهي مداراة الأستاذ أو الشيخ لطلابه. فالمعلم لابد أن يراعي جانب الرفق وأن يتحبب إلى طلابه، فلا يعنف متعلما ولا يحقر مبتدأ، لأن العنف قد يؤدي بالمتعلم إلى هجر مجالس العلم والنفور منها بسبب القسوة أو بسبب احتقار المعلم إياه. فلذلك المعلم ينبغي أن يحذر كل الحذر من إظهار التبرم والضيق لأحد من طلبته. يقول الإمام الأجري رحمه الله تعالى: وإن كان له مجلس قد عرف بالعلم ألزم نفسه حسن المداراة لمن جالسه، والرفق بمن سأله، واستعمال الأخلاق الجميلة، ويتجافى عن الأخلاق الدنية. فأما أخلاقه مع مجالسيه فصبور على من كان ذهنه بطيئا عن الفهم حتى يفهم، صبور على جفاء من جهل عليه حتى يرده بحلم، يؤدب جلساءه بأحسن ما يكون من الأدب، لا يدعهم يخوضون فيما لا يعنيهم، ويأمرهم بالإنصات مع الاستماع إلى ما ينطق به من العلم، فإن تخطى أحدهم إلى خلق لا يحسن بأهل العلم لم يجبهه في وجهه على جهة التبكيت له، ولكن يقول لا يحسن بأهل العلم والأدب كذا وكذا. وينبغي لأهل العلم أن يتجافوا عن كذا وكذا، فيكون الفاعل لخلق لا يحسن قد علم أنه المراد بهذا فيبادر برفقه به. طبعا أشرنا إلى هذا بالتفصيل في محاضرة ما بال أقوام سنة مهجورة. عن معاذ بن سعد الأعور قال كنت جالسا عند عطاء بن أبي رباح فحدث رجل بحديث، فعرض رجل من القوم في حديثه، يعني قاطعه وهو يتكلم حتى يظهر للناس أنه لا يأتي بشيء جديد وأنني أعلم هذا الذي يتحدث عنه. فعرض رجل من القوم في حديثه قال فغضب وقال ما هذه الطباع، إني لأسمع الحديث من الرجل وأنا أعلم به فأريه كأني لا أحسن منه شيئا. أما العكس فهو مداراة الطالب لشيخه وأستاذه. يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى كان في نافع حدة، ثم حكى مالك أنه كان يلاطفه ويداريه، فمن الأدب مداراة الطالب لشيخه. فينبغي لطالب العلم أن يصبر على جفوة تصدر من شيخه أو سوء خلق، ولا يصده ذلك عن ملازمته وحسن عقيدته، ويتأول أفعاله التي يظهر أن الصواب خلافها على أحسن تأويل، ويبدأ هو عند جفوة الشيخ بالاعتذار والتوبة مما وقع والاستغفار، وينسب الموجب إليه ويجعل العتب عليه، فإن ذلك أبقى لمودة شيخه وأحفظ لقلبه وأنفع للطالب في دنياه وآخرته. ومن لم يصبر على الأستاذ خسر وضل سعيه في طلب العلم وبقي في جهل. يقول الأصمعي من لم يحتمل ذل التعلم ساعة بقي في ذل الجهل أبدا. فذل التعلم أفضل من إيه؟ ذل الجهل. وعن بعض السلف قال من لم يصبر على ذل التعليم بقي عمره في عماية الجهالة، ومن صبر عليه آل أمره إلى عز الدنيا والآخرة. وأنشد بعضهم لا تنكرن لسوء خلق عالما، واعذره في عذر احتمال أذاك، فالعلم أحرى بالدلال لأهله وأجل من أن يستميل هواك. وقال بلال ابن أبي بردة لا يمنعنكم سوء ما تعلمون منا أن تقبلوا أحسن ما تسمعون منا. وعن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال أخبرني أبي قال سمعت أبا يوسف القاضي يقول خمسة يجب على الناس مداراتهم: الملك المتسلط، والقاضي المتأول، والمريض، والمرأة، والعالم ليقتبس من علمه، فاستحسنت ذلك منه. وقال الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله لا تهربوا من خشونة كلامي، فما رباني إلا الخشن في دين الله عز وجل، ومن هرب مني ومن أمثالي لا يفلح. إن المعلم والطبيب كلاهما لا ينصحان إذا هما لم يكرما، فاصبر لدائك إن جفوت طبيبه، واقنع بجهلك إن جفوت معلما. روح افرح بقى بالمرض واستمر فيه إذا جفوت وأسأت الأدب مع الطبيب الذي يعالجك. نفس الشيء ابقى في الجهل ما دمت تجافي المعلم ولا تصبر عليه ولم تكرمه. إن المعلم والطبيب كلاهما لا ينصحان إذا هما لم يكرما، فاصبر لدائك إن جفوت طبيبه، واقنع بجهلك إن جفوت معلما. وعن معافى بن عمران قال مثل الذي يغضب على العالم مثل الذي يغضب على أساطين الجامع، يعني سواري الجامع، معناه إيه؟ أنه لا يضر إلا نفسه. وقال الشافعي: قيل لسفيان بن عيينة: إن قوما يأتونك من أقطار الأرض تغضب عليهم، يوشك أن يذهبوا ويتركوك. قال: هم حمقى إذا مثلك أن يتركوا ما ينفعهم لسوء خلقي. وقال الشافعي رحمه الله، طبعا المخاطب هنا شخص لم يصرح به، يعني الشافعي بيقول: قيل لسفيان ابن عيينة: إن قوما يأتونك من أقطار الأرض تغضب عليهم، يوشك أن يذهبوا ويتركوك. قال: هم حمقى إذا مثلك أن يتركوا ما ينفعهم لسوء خلقي. وقال الشافعي: كان يختلف إلى الأعمش رجلان، أحدهما كان الحديث من شأنه والآخر لم يكن الحديث من شأنه، فغضب الأعمش يوما على الذي من شأنه الحديث، فقال الآخر زميله بقى: لو غضب علي كما غضب عليك لم أعد إليه. فقال الأعمش: إذن هو أحمق مثلك، يترك ما ينفعه لسوء خلقي. وقال الخليل ابن أحمد رحمه الله: اعمل بعلمي وإن قصرت في عملي، ينفعك علمي ولا يضرك تقصيري. وقال محمد ابن هارون الدمشقي: لمحبرة تجالسني نهاري، أحب إلي من أنس الصديق، ورزمة كاغد في البيت عندي، أحب إلي من عدل الدقيق، ولطمة عالم في الخد مني، ألذ لدي من شرب الرحيق. فلابد من طالب العلم أن يداري أستاذه ويتحين الوقت المناسب لزيارته أو سؤاله أو القراءة عليه. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: وجدت عامة علم رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذا الحي من الأنصار، إن كنت لأقيل بباب أحدهم، ولو شئت أن يؤذن لي عليه لأذن لي عليه، ولكن أبتغي بذاك طيب نفسه. ننتقل إلى المداراة مع الأعداء. لا شك أن المداراة مهمة جدا مع العدو الكاشح الذي يحرص على أذيتك، فهذه من فوائد المداراة أن تحميك من كيد الأعداء. كان يقال: لا تجترئ على عداوة رجل بصداقة ألف. يعني لو أنت مخير بين أن تكسب ألف صديق أو أن تحصل على عدو واحد، يبقى عدو واحد في مقابلة ألف صديق، في هذه الحالة يعني بلاش ألف صديق، واتقي عداوة الإيه؟ العدو الواحد. لا تجترئ على عداوة رجل بصداقة ألف. ويقول الشاعر: تكثر من الإخوان ما استطعت، إنهم بطون إذا استنجدتهم وظهور، وليس كثيرا ألف خل وصاحب، وإن عدوا واحدا لكثير. وليس كثيرا ألف خل وصاحب، وإن عدوا واحدا لكثير، أن يكدر عليك حياتك. وقال النمر ابن تولب: وأبغض بغيضك بغضا رويدا، إذا أنت حاولت أن تحكما، وأحبب حبيبك حبا رويدا، فليس يعولك أن تصرما. وقال أبو عمر الرقي هلال ابن العلاء، وينسب أيضا للشافعي: لما عفوت ولم أحقد على أحد، أرحت نفسي من هم العداوات، إني أحيي عدوي عند رؤيته، لأدفع الشر عني بالتحيات، وأحسن البشرى للإنسان أبغضه، كأنه قد ملا قلبي محباتي، ولست أسلم ممن لست أعرفه، فكيف أسلم من أهل المودات. إذن من المداراة ألا تجاهر عدوك بالعداوة، لكن الحكمة تقتضي أن تداريه. وذكرنا من قبل كلمة أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه: إنا لنكشر في وجوه أقوام ونضحك إليهم وإن قلوبنا لتلعنهم. وكان المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه يقول: إن أنكأ لعدوك ألا تعلمه أنك اتخذته عدوا. إن أنكأ لعدوك ألا تعلمه أنك اتخذته عدوا. وقال معاوية: النبل مؤاخاة الأكفاء ومداجاة الأعداء. المداجاة هنا هي المداراة. ويقول الشاعر: وإني لأقصي المرأة من غير بغضة، وأدني أخ البغضاء مني على عمدي، ليحدث ودا بعد بغضاء أو أرى له مصرعا يردي به الله من يردي. وإني لأقصي المرأة من غير بغضة، وأدني أخ البغضاء مني على عمدي، ليحدث ودا بعد بغضاء أو أرى له مصرعا يردي به الله من يردي. وقد يقصد المداري إلى علاج جرح العداوة ومنعه من أن يتسع. قال عقال ابن شبه: كنت رضيف أبي فلقيه جرير على بغل. جرير هو جرير ابن عطية. كان قد هجى أبا عقال، قال شعرا في هجائه، فحاول الأخير مداراته واتقاء لسانه بالمداراة. فيقول عقال ابن شبه: كنت رضيف أبي فلقيه جرير على بغل، فحياه أبي وألطفه، فلما مضى قلت: أبعد ما قال لنا ما قال؟ بترحب بي وتتلطف معاه وتتودد إليه مع أنه هجاك في هذا الشعر، أبعد ما قال لنا ما قال؟ قال: يا بني أفأوسع جرحي، أفأوسع جرحي. وقال ابن الحنفية: قد يدفع باحتمال المكروه ما هو أعظم منه، يعني من باب أخف الشرين. من فوائد المداراة أنها قد تحول العدو صديقا. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. عذل رجل رجلا، كان بيعاتبه يعني، فقال: أراك رطب اللسان من عيوب أصدقائك. أنت لك أصدقاء كثيرون ولا يزال لسانك رطبا بالإيه؟ بذكر عيوبهم وغيبتهم ونحو ذلك. أراك رطب اللسان من عيون أصدقائك فلا تزدهم في أعدائك، فإن الصديق يحول بالجفاء عدوا، وكذلك العدو يحول بالصلة صديقا. إذن من المدراء أن يجمعك بالرجل يضمر لك العداوة مجلس، فتقابله بوجه طلق، وتقضيه حق التحية، وترفق به في الخطاب. قال سحنون في وصيته لابنه محمد: وسلم على عدوك وداره، فإن رأس الإيمان بالله مدارات الناس. وقال أحد الحكماء من بني أسد: وأمنحه مالي وودي ونصرتي، وإن كان محني الضلوع على بغضي. محني الضلوع يعني القفص الصدري، هو مخبج ومنه الإيه؟ البغضاء والأحقاد وكذا. يقول: وأمنحه مالي وودي ونصرتي، وإن كان محني الضلوع على بغضي. وفي سيرة الأستاذ محمد ابن يوسف السنوسي أنه كان يفاتح من تكلم في عرضه بكلام طيب وإعظام حتى يعتقد أنه صديقه. وفي سيرة القاضي يحيى بن أكثم أنه كان يداعب خصمه عدوه. يعني من ثمرات المداراة كما ذكرنا أنها تؤدي إلى إطفاء العداوة، بل ربما تقلبها إلى صداقة. قال محمد ابن أبي الفضل الهاشمي: قلت لأبي لما تجلس إلى فلان وقد عرفت عداوته؟ قال: أخبي نارا وأقدح ودا. أخبي نارا يعني في نار مشتعلة، فأنا أحاول إيه إطفاءها، لأنك لما بتخبي النار بتمنع الأكسجين عنها، فبالتالي إيه تنطفئ. قال: أخبي نارا، وفي الجهة الأخرى إيه أقدح ودا، يعني إيه كأنه يعني يستخرج هذا الود. ولله در من قال: إني أحيي عدوي عند رؤيته لأدفع الشر عني بالتحيات، وأظهر البشر للإنسان أبغضه كأنه قد حشى قلبي محباتي. فالمداراة والمجاملة طريق لإطفاء نيران العداوة وقلبها إلى صداقة. يقول الشاعر: لما عفوت ولم أحقد على أحد، أرحت نفسي من هم العداوات. فكم عدو صار صديقا بالمداراة، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وقال القاضي التنوخي رحمه الله: إلقى العدو بوجه لا قطوب به، يكاد يقطر من ماء البشاشات. فأحزم الناس من يلقى أعاديه في جسم حقد وثوب من مودات. يقول الإمام الماوردي رحمه الله تعالى: إذا كان للإنسان عدو وقد استحكمت شحناؤه واستوعرت سراؤه واستخشنت ضراؤه، فهو يتربص بدوائر السوء انتهاز فرصة، ويتجرع بمهانة العجز مرارة غصة، فإذا ظفر بنائبة ساعدها، وإذا شاهد نعمة عاندها. فالبعد عن هذا حذرا أسلم، والكف عنه متاركة أغنم، لأنه لا يسلم من عواقب شره، ولا يفلت من غوائل مكره إلا بالبعد عنه أو مداراته. وقد قال لقمان لابنه: يا بني، كذب من قال إن الشر بالشر يطفأ، فإن كان صادقا فليوقد نارين ولينظر هل تطفئ إحداهما الأخرى، وإنما يطفئ الخير الشر كما يطفئ الماء النار. وأما إذا كان هذا العدو لئيم الطبع خبيث الأصل، فمثل هذا لا يستقبح الشر، يعني الأصل في الناس أن الإحسان إليهم يقلب عداوتهم إلى صداقة ومحبة كما أرشد القرآن الكريم، لكن هناك نوعية من الناس الشر معجون فيهم عجنا محكما، مثل الشخصيات السيكوباتية والشخصيات السامة، ما يجدي معه شيء ويصعب جدا تغيير أخلاقه أو طباعه. ففي بقى واحد يعني يكون لئيم الطبع جدا وأصله خبيث، فهذا لا يستقبح الشر ولا يكف عن المكروه. يعني السيكوباثي بيكون عديم الضمير تماما، لا يندم على أي شيء، تلاقيه محطوط في المحكمة وبيسمع حكم الإعدام ولا كأنه عمل حاجة، عادي جدا، ده السيكوباثي المجرم هذا. فانعدام المشاعر وانعدام الضمير والتلاعب بالناس، هذه أبرز يعني إيه صفته، فهذا لا يجدي معه لا إحسان ولا حتى المداراة. ففي هذه الحالة يقول: وأما إذا كان هذا العدو لئيم الطبع خبيث الأصل، فمثل هذا لا يستقبح الشر ولا يكف عن المكروه، فهذا حاله أطم وضرره أعم، ولا سلامة من مثله إلا بالبعد عنه والانقباض، ولا خلاص منه إلا بالصفح والإعراض، لأنه كالسبع الضار في سوارح الغنم، وكالنار بطبع لا يزول وجوهر لا يتغير. يقول الشاعر: وإذا عجزت عن العدو فداره، وامزح له إن المزاح وفاق، فالنار بالماء الذي هو ضدها
تعطي النضاج وطبعها الإحراق.
إذا هذا النوع من البشر حتى لو أبدى لك مودة لابد أن تحذر وتحتاط. يقول الإمام الماوردي رحمه الله تعالى: إن الإنسان إذا كان مأمورا بتألف الأعداء ومندوبا إلى مقاربتهم فإنه لا ينبغي له أن يكون لهم راكنا وبهم واثقا، بل يكون منهم على حذر ومن مكرهم على تحرز. فإن العداوة إذا استحكمت في الطباع صارت طبعا لا يستحيل وجبلة لا تزول، وإنما يستكفي بالتألف إظهارها، يعني يغطيها ويستدفع به أضرارها كالنار يستدفع بالماء إحراقها، ويستفاد به إنضاجها وإن كانت محرقة متأججة في يابس الحطب لا يقربها إلا تالف ولا يد منها إلا هالك. يقول بعض الحكماء: احذر الموتور ولا تطمئن إليه، وكن أشد ما تكون حذرا منه ألطف ما يكون مداخلة لك، فإنما السلامة من العدو بتباعدك منه وانقباضك عنه، وعند الأنس إليه والثقة به تمكنه من مقاتلك. يقول الأخطل: بني أمية إني ناصح لكم، فلا يبيتن فيكم آمنا زفر، واتخذوه عدوا إن شاهده، وما تغيب من أخلاقه دعر، أي فساد، إن الضغينة تلقاها وإن قدمت كالعر يكمن حينا ثم ينتشر. العر هو مرض الإيه؟ الجرب، لأن الحشرة التي تسبب الجرب هي بتعمل خندق في الجلد، تحفر في الجلد وتستقر فيه وتأخذ وقت عمال بقى تطلع بقى البيض وكذا وتبدأ تنشط بعد ذلك، فتأتي فترة سكون ثم يأتي بعد ذلك إيه؟ تعود من جديد. ولذلك قال بعضهم: لم يقل أحد في العدو المندمل على العداوة اللي هو المستتر، مثل قول الأخطل: إن الضغينة تلقاها وإن قدمت كالعر يكمن حينا ثم ينتشر. وقال الحسن ابن هانئ: وابن عم لا يكاشفنا قد لبسناه على غمره، يعني حقده، كمن الشنآن فيه لنا ككمون النار في حجره، يعني الشر كامن فيه كالنار. وقال الصاحب ابن عباد: لقد صدقوا والراخصات إلى منى بأن مدارات العدا ليس تنفع، ولو أنني دارأت عمري حية إذا استمكنت يوما من اللسع تلسع. ده شيء كامل في طبيعته، واضح. لقد صدقوا والراخصات إلى منى بأن مدارات العدا ليس تنفع، ولو أنني دارأت عمري حية، استعملت مع الحياة المداراة، إذا استمكنت يوما من اللسع تلسع. فيجب الإيه؟ الحذر مع العدو. وقال صالح ابن عبد القدوس: إذا وترت امرأ فاحذر عداوته، من يزرع الشوك لا يحصد به عنبا، إن العدو وإن أبدى بشاشته إذا رأى منك يوما فرصة وثبا. أيضا من نصائح الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى أن لك لا تبادر بالمخاصمة، يعني لا تنشئ أنت وتبدأ مخاصمة. يقول: من البله أن تبادر عدوا أو حسودا بالمخاصمة، وإنما ينبغي إن عرفت حاله أن تظهر له ما يوجب السلامة بينكما، إن اعتذر قبلت، وإن أخذ في الخصومة صفحت، وأريته أن الأمر قريب، ثم تبطن الحذر منه فلا تثق به في حال، وتتجافاه باطنا مع إظهار المخالطة في الظاهر. ثم يختم بعبارة من أقوى العبارات، يقول: فإذا أردت أن تؤذيه فأول ما تؤذيه به إصلاحك لنفسك. ومن أعظم العقوبة له العفو عنه لله، وإن بالغ في السب فبالغ في الصفح. تنب عنك العوام في شتمه، ويحمدك العلماء على حلمك. وقال أيضا: وأقوى ما ينبغي أن يكون الاحتراز من موتور، فإنك إذا آذيت شخصا فقد غرست في قلبه عداوة، فلا تأمن تفريع تلك الشجرة، ولا تلتفت إلى ما يظهر من ود وإن حلف، فإن قاربته فكن منه على حذر. ومن التغفل أن تعاقب شخصا أو تسيء إليه إساءة عظيمة، وتعلم أن مثل ذلك يجدد الحقد، فتراه ذليلا لك طائعا تائبا مقلعا عما فعل، فتعود فتستطيبه وتنسى ما فعلت، وتظن أنه قد انمحى من قلبه ما أسلفت. فربما عمل لك المحن ونصب لك المكايد، فإياك أن تساكن من آذيته، بل إن كان ولا بد فمن خارج، فما تؤمن الأحقاد. ثم يقول: ومن الخور إظهار العداوة للعدو، ومن أحسن التدبير التلطف بالأعداء إلى أن يمكن كسر شوكتهم، ولو لم يمكن ذاك كان اللطف سببا في كف أكفهم عن الأذى، وفيهم من يستحيي لحسن فعلك فيتغير قلبه لك. وقد كان جماعة من السلف إذا بلغهم أن رجلا قد شتمهم أهدوا إليه وأعطوه، فهم بالعاجل يكفون شره ويحتالون في تقليب قلبه، ويقع بذلك لهم مهلة لتدبير الحيل عليه إن أرادوا. وكفى بالذهن الناظر إلى العواقب والتأمل لكل ممكن مؤدبا. قال صالح ابن عبد القدوس: وملطف بمدار ذي مكاشرة، مغض على وغر في الصدر مكنون، ليس الصديق الذي تخشى بوادره، ولا العدو على حال بمأمون، يلومني الناس فيما لو أخبرهم بالعذر فيه يوما لم يلوموني. وقال الشاعر: بلاء ليس يشبهه بلاء، عداوة غير ذي حسب ودين، يبيحك منه عرضا لم يصنه، ويرتع منك في عرض مصوني. وقال آخر: لله در زمان نحن فيه فقد أودى بنا وعرتنا فيه نكبات، جور وخوف وذل ما له أمد، وعيشة كلها هم وآفات، وقد بلينا بقوم لا خلاق لهم، إلى مداراتهم تدعو الضرورات. نختم الكلام بمدارات الأعداء، خاصة إذا كان المسلمون في حالة ضعف وعدم قدرة على مقاومتهم. ولذلك الشريعة هنا أجازت التقية، لأن التقية تعتبر هنا صورة من صور المداراة، اتقاء شر العدو في حال ضعف المسلمين. يقول الله تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى. فهذه الآية الكريمة فيها بيان لكل الآيات القاضية بمنع موالاة الكفار مطلقة، لأن محل ذلك في حال الاختيار، أما عند الخوف والتقية فيرخص في موالاتهم بقدر المداراة التي يكتفى بها شرهم، ويشترط في ذلك سلامة الباطن من تلك الموالاة. ذكرنا من قبل حديث اتركوا التركة ما تركوكم، وذكرنا أن المسلمين نتيجة هذا الحديث كانوا حتى إذا يعني حصل حرب بينهم وبين الترك فكانوا لا يتتبعونهم، مدامهم تركونا نتركهم ولا نتتبعهم، فتوقف المسلمون واتقوا وأمسكوا عن استفزاز واستثارة الترك فسلموا من غائلتهم.
ولا يقتصر الشعب التركي على أهل تركيا المعاصرة، ولكن كلمة الأتراك تشمل ما هو أوسع من ذلك، فالشعب التركي ينحدر من مناطق في آسيا الوسطى، لا سيما منغوليا وكازاخستان وأوزبكستان وتركمانستان وأذربيجان.
فسلموا من غائلة الأتراك إلى أن خالفوا هذا التوجيه النبوي. يقول الحافظ ابن كثير: وقد قتل جنكيز خان من الخلائق ما لا يعلم عددهم إلا الذي خلقهم، ولكن كان البداء من خوارزم شاه، فإنه لما أرسل جنكيز خان تجارا من جهته معهم بضائع كثيرة من بلاد، يعني كأنه وفد دبلوماسي جاي يعني يأخذ إيه هدايا للملوك والألطاف والتحف ونحو ذلك، فانتهوا إلى إيران، فقتلهم نائبها من جهة خوارزم شاه. هم عملوش حاجة يعني، وقتلهم بدون أي سبب يقتضي ذلك، وأخذ جميع ما كان معه، استولى على كل ما كان معه. فأرسل جنكيز خان إلى خوارزم شاه يستعلمه، هل وقع هذا الأمر عن رضا منه أو أنه لا يعلم به فأنكره؟ وقال فيما أرسل إليه: من المعهود من الملوك أن التجار لا يقتلون لأنهم عمارة الأقاليم، وهم الذين يحملون إلى الملوك ما فيه التحف والأشياء النفيسة. ثم إن هؤلاء التجار كانوا على دينك، المشكلة أن حتى التجار اللي قتلهم دول كانوا مسلمين. ثم إن هؤلاء التجار كانوا على دينك فقتلهم نائبك، فإن كان أمرا أمرت به طلبنا بدمائهم، وإلا فأنت تنكره وتقتص من نائبك. فلما سمع خوارزم شاه ذلك من رسول جنكيز خان لم يكن له جواب سوى أنه أمر بضرب عنقه، قتل السفير بقى اللي هو بعده. فأساء التدبير وقد كان خرف وكبرت سنه، وقد ورد الحديث: اتركوا الترك ما تركوكم. فلما بلغ ذلك جنكيز خان تجهز لقتاله وأخذ بلاده، فكان بقدر الله تعالى ما كان من الأمور التي لم يسمع بأغرب منها ولا أبشع. فلما خالف المسلمون أمر النبي صلى الله عليه وسلم بترك الترك، جاءت العاقبة عنيفة مريرة، حيث اجتاح التتار ديار الإسلام في كارثة لم يسبق لها مثيل في التاريخ. يقول عمرو بن العاص رضي الله عنه لابنه عبد الله رضي الله عنهما: الخرق معاداة إمامك ومناواة من يقدر على ضررك. نعم، فلذلك كانت هناك مواقع كثيرة بين المسلمين والأتراك، فكان المسلمون يعني يهزمونهم ويفرقون شملهم فيهزمون من بين أيديهم يهربوا، لكن المسلمين كانوا فاكرين الحديث فكانوا يتحرون أنهم لما يهربوا لا يتعقبوهم. لماذا؟ خوفا من غائلة مكرهم، أو عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: اتركوا الترك ما تركوكم. آخر مثال نضربه في هذه المداراة حتى مع الكافر أو الظالم ما رواه أبو رافع قال: وجه عمر بن الخطاب رضي الله عنه جيشا إلى الروم، وفيهم رجل يقال له عبد الله ابن حذافة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأسره الروم فذهبوا به إلى ملكهم فقالوا له: إن هذا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فقال له الطاغية: هل لك أن تتنصر وأشركك في ملكي وسلطاني؟ فقال له عبد الله ابن حذافة رضي الله عنه: لو أعطيتني ما تملك وجميع ما ملكته العرب على أن أرجع عن دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم طرفة عين ما فعلت. قال: إذن أقتلك. قال: أنت وذاك. فأمر به فصلب. وقال للرماة: ارموه قريبا من يديه قريبا من رجليه. وهو يعرض عليه وهو يأبى، يعرض عليه النصرانية وهو يأبى. ثم أمر به فأنزل، ثم دعا بقدر فصب فيها ماء حتى احترقت، ثم دعا بأسيرين من المسلمين فأمر بأحدهما فألقي فيها وهو يعرض عليه النصرانية وهو يأبى. ثم أمر به، أي بعبد الله بن حذافة، أن يلقى فيها. فلما ذهب به بكى، فقيل له إنه قد بكى فظن أنه جزع، فقال ردوه، فعرض عليه النصرانية فأبى. فقال ما أبكاك إذن؟ قال أبكاني أني قلت في نفسي تلقى الساعة في هذا القدر فتذهب، فكنت أشتهي أن يكون بعدد كل شعرة في جسدي نفس تلقى في الله. فقال الطاغية هل لك أن تقبل رأسي وأخلي عنك؟ طبعا هو أعجب بشجاعته وثباته على عقيدته. قال له الطاغية هل لك أن تقبل رأسي وأخلي عنك؟ فقال له عبد الله وعن جميع أسار المسلمين، قال وعن جميع أسار المسلمين. قال عبد الله، وهذا هو الشاهد، فقلت في نفسي عدو من أعداء الله أقبل رأسه يخلي عني وعن أسار المسلمين لا أبالي، فدنا منه فقبل رأسه فدفع إليه الأسارى فقدم بهم على عمر رضي الله عنه، فأخبر عمر بخبره، فقال عمر حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة، وأنا أبدأ. فقام عمر فقبل رأسه. قول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حري بالمسلم ألا يهدأ له بال، ولا يكتحل بنوم، ولا يهنأ بطعام ولا شراب، حتى يتيقن أنه من هذه الفرقة الناجية.